حدث إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبحر. أيها الأخوة الأعزاء، ذكرنا في دروسنا السابقة مسألة الصراع الذي يدور منذ خلق الله الإنسان على الأرض، هذا الصراع بين الحق والباطل، وإلى أن ينسى الله الأرض ومن عليها. وهذا الصراع هو من السنن الربانية التي لا مناص منها بحال، فلا بد من وجود هذا الصراع. هناك صراعات على المصالح، هناك صراعات على التعصب القبلي، هناك صراعات على القوميات والوطنيات، وكل ذلك من الجاهليات يتبع الإمام بالشرك والطاغوت. ولكن أكثر الصراع في الأرض في جميع الأزمان وخصوصا الآن هو صراع على العقيدة، صراع ديني، سواء أكان صراع دينا حقا أم كان دينا باطلا. لو نظرت إلى الصراع الذي تقوده أمريكا وتعتبر نفسها بطل العالم وحاكم العالم وإله العالم، تعتبر نفسها كذلك، فبينا هذا الأمر أن أصل تكوينها هو أصل عقلي، وأنها قامت من أجل اعتقاد البروء الصنفي، وفصلنا ذلك تفصيلا، وأنها جاءت لليهود كأداة وكوسيلة للغاية، والغاية عندهم هو الاستعداد لمجيء المسيح الذي هو الرب عندهم حتى لله عز وجل. فالمسيح عندهم هو الرب، وسيأتي في هذه الألفية كما يزعمون، عندما يتم تسليم هذا المكان لليهود، وعندما يتم تمكين اليهود فيه وإقامة الشعائر فيه وما في ذلك. فهذا الذي بينته فيما مضى. ثم تطرقت في الحديث بعد ذلك إلى مشكل اليهود أنفسهم، وماذا يفعلون تجاه المسجد الأقصى وتجاه القدس، وبينت تصريحات ساساتهم من أنه لا قيمة لإسرائيل بغير القدس، ومن أنه لا قيمة للقدس بغير الهيكل، يعني بغير هدم الأقصى ومسجد الصخرة أيضا لإعادة بناء الهيكل الثالث. والهيكل هذا يراد به مكان العبادة الذي كان فيه سليمان عليه السلام منذ حوالي 3000 سنة، وهو الذي بنى القدس، وهو الذي بنى الهيكل عندهم، الهيكل الخاص به. وهذا الهيكل دمر مرتين، فدمر 568 قبل الميلاد، 568 قبل الميلاد على يد نبوخ نصر، ثم دمر بالتدمير الثاني على يد الامبراطور الروماني قيصر، وهذا كان في سنة 70 ميلادية. ومنذ هذا التاريخ وهم يريدون أن يعودوا إليه بأي حال، وهذه مسألة اعتقادية، مسألة دينية. أي نعم، يوجد علمانيون، علمانيون دنيويون لا علاقة لهم بهذا المعتقد في إسرائيل وفي اليهود، ويوجد أعداد كبيرة منهم، لكن يوجد طوائف متعصبة جدا عندها هوس ديني، وسنتحدث عنها بإذن الله فيما بعد لنعرف حقائق الأمور. المهم يعني هذا الصراع الدائر في الأرض الآن وقبل الآن وبعد الآن كله صراع على العقيدة، كله صراع ديني. فتبين لنا شيء من ذلك عندما ذكرنا حقيقة أمريكا، وتبين لنا شيء من ذلك عند أحداث البوسنة والهرسك، وعند أحداث كوسوفا، وعند أحداث الشيشان، وعند أحداث ليبيريا، وعند أحداث تركستان شرقية الغربية وطاجكستان وأرمينيا وأذربيجان ودولة الخلافة. وجدنا كل ذلك أن الصراع دائما يدور بين الحق والباطل، وفي معظمه هو صراع على العقيدة، صراع ديني. وجدنا الهندوس أيضا في دروسهم الاثنين، وجدناهم أيضا الذين هم عباد البقر، ولكن الصراع ما هو الا صراعا عقديا، صراعا بحسب المذاهب الدينيه عندهم. فلماذا يحاربون المسلمين؟ هو صراع اعتقادي، يزعمون انهم علمانيون، هكذا تنظم حكوماتهم. لكن عند ذكر الهندوسية والاسلام وحتى البوذية تظهر هنا حقيقة الصراع، لأنه صراع على المذهب وعلى المعتقد وعلى الدين. تعرض أنها علمانية لكنها في حقيقتها دينية، وما دينها عبادة البقر، وهكذا. فإذا المشاكل كلها صراعات دينية على الأرض، إسرائيل، أمريكا، أوروبا، روسيا الملحدة، وبينت شيئا من ذلك في هذه الدروس الماضية. إلا ما كان من شأن الأنظمة العلمانية المرتدة العميلة الخائنة التي تحكم أكثر بلاد المسلمين، بلاد العرب وغير العرب. هؤلاء يعتبرون الصراع صراع مصالح وصراع قوميات وصراع وطنيات، وأن أمريكا قد نفضت أو نفضت أيديها من الدين، وأن اليهود لا يفكرون في الدين، وأن وأن وأن، فحذروا الأمة وحاروا الأمة وقاعوا الأمانة وغشوا الأمة. نسأل الله تعالى أن يقتلهم وأن يطهر المسلمين منهم، لأنهم فعلوا كل شيء مسلما لم تستطع الهجرة أن تفعله، ولا فرنسا أن تفعله، ولا ألمانيا أن تفعله، ولا روسيا أن تفعله، ولا أمريكا أن تفعله، فعله هؤلاء العلمانيون المرتدون. وهم لا يعتقدون أبدا أن الصراع على الدين يدور. انظر إلى عباد البقر، إلى عباد الشيخ، انظر إلى الذين يؤمنون بالجيش والطاغوت، الكل يحارب من أجل اعتقاده ومذهبه ودينه الباطل. أما نحن أصحاب الدين الحق الذي يقوم على الحجة والبرهان، لا من شيء في الإسلام إلا هو قائم على الحجة والبرهان بالدليل الساطع الذي يجمد الباطل دائما، بل نقذف بالحق على الباطل فيجمده، فإذا هو داخل ولكم الويل مما تصفون. الدين الحق بالعقيدة الحق بالبرهان والدليل القطعي الساطع، أبناء المسلمين الذين ارتدوا وتعلموا زعموا أنهم على علم وليسوا على علم، زعموا ذلك. هؤلاء بصنع أمريكا وبتخطيط أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية فعلوا كل ما تريده أمريكا وكل ما يريده اليهود وكل ما تريده الفكرة. هذه الدولة العاصية التي دمرت معظم بلاد المسلمين في زمن من الأزمان قبل الحرب العالمية الثانية، هي التي أدت باليهود وليس رحما بذلك، التي مكنتهم في أن يستقروا في فلسطين، بل هي التي كانت تقود الأردن وتقود مصر وتقود بلاد المسلمين في سنة 1948 في الحرب التي قامت بين ما يسمى بالجيوش العربية وبالجنود العرب وبين اليهود، الذي أصدر الأوامر هم الإنجليز، الذي أعد الجنود العرب هم الإنجليز، أعدوا 10,000 و قيدوهم بتكليدات هائلة مذهلة رهيبة. قيدوا من كان مخلصا في القتال متثانيا في القتال صادقا فيه أرجعوه إلى الصوب الخلفية، وهكذا وضعوا 10,000 من الجنود العرب أمام 120,000 من الجنود الكفرة من اليهود والإنجليز، و120,000 عندهم أسلحة وافرة، و10,000 من الجنود العرب يدوم عاصفة إسلامية والجهالة متفشية. فكيف يواجه هذا الجيش في سنة 48؟ كيف إنه تخطيط إنجليزي، عشان قرار التقسيم الذي أصدرته هيئة الرمد أو هيئة الأمم المتحدة، وبينا لمقامة في نفس هذه الدروس والحمد لله رب العالمين، فكان تخطيطا من أجل أن يثبت هذا التخطيط، وإن العرب يكتبوا على عينهم بقى ويسكتوا بقى يشوفوا من حكايه الحرب دي. وسنرى ايضا شيئا من ذلك ان شاء الله. المهم ان الصراع كله هو صراع على الدين وعلى المعتقد. هؤلاء يؤمنون بالجبن والطاغوت فيقاتلون من اجل الطاغوت في سبيل الطاغوت. الذين يوحدون الله عز وجل يقاتلون في سبيل الله عز وجل، فكيف يتم وحدهم؟ كيف يتم دفنهم احياء؟ كيف يتم قتلهم قبل ان ينموا وقبل ان يربوا وقبل ان يكبروا؟ كيف يتم ذلك؟ لقد تم ذلك بهذا التحقيق بالحكومات العلمانية العليلة المرتدة. وسنرى او سنضرب مثالا على ذلك ان شاء الله بما فعله هذا او بما فعلته هذه المسماة بالشرطة الفلسطينية. يقول للدولة الفلسطينية شوف الكلام والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية والتي يغلو عنها في كل مكان ويصدقون له لا للقدس عاصمة للفلسطين لا لدولة فلسطين لا للانسحاب من الولايات المشهورة والمعلومة. وكان بيننا فيما مضى الصراع اعتقادي لكن امريكا دبرت حكومات علمانية تكره الاسلام وارتدت عن الاسلام لتفعل كل شيء. والمكر رهيب رهيب والمكر عجيب حيث لا يشعر الناس بذلك. فالملابس الصفاضة والشيء الملون والمزركش والدرافقات والوجاهة التي تعطيها أجهزة الأحلام وأجهزة التلفزيون والاستعدادات من أجل ذلك والتصريحات والنعومة في الكلام يخفي ما أقوله لكم من حقيقة إسرائيل. كل يصارع من أجل الدين إلا الأنظمة العلمانية العديدة المرتدة النخبة القائلة التي تحكم أكثر بلاد المسلمين والعرب فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا عندما بينته نذكر هذا المعتقد الديني اليهود ونبين أنهم في كل ذلك صبروا عن اعتقاد وعن دين باطل طبعا وهم كفار طبعا لكنه صبر عن معتقد وعن دين. فبينا ما فعلوه وتصريحاتهم وبينا شيئا كثيرا جدا من ذلك. ثم ذكرنا حقيقة تناولهم بمثل القدس الشرقية بمثل جبل أبي غنيم جبل أبو غنيم اللي هو فيه المسجد الأقصى ومسجد الصخرة شرحنا ذلك وبينا كيف أنهم أعدوا بناء الهيكل وكيف أنهم جاءوا بخيمة المعبد وكيف أنهم أعدوا الحفريات تحت المسجد الأقصى بحصارات ذات اهتزازات صوتية عالية لتفتح حوائط المسجد الأقصى ومسجد الصخرة مرحلة حفريات طويلة ثم أعقبتها مرحلة الأنفاق وافتتحا هذا الملعون نتنياهو فتح هذا النفق 547 مترا فتح هذا النفق ليظهر للعالم أن أورشليم الجديدة هي هذه الأنفاق إن مسجد الصخرة ومسجد الأقصى شيخان وبعدين يصل عليه رجال والذي يتبقى هو من كلة الأرض الحقيقية أبي الأنفاق وأبي الحفريات أبي مدينة أورشليم تحت مدينة القدس الحالية يعلن ذلك للعالم على بمستوى يعني جميع وسائل الإعلام. ومع ذلك العلمانيون في بلاد المسلمين قاعدين لك القدس والمستوى الفلسطينية والألفية والاستعداد للاحتفال بالألفية إنا لله وإنا إليه راجعون. ما حكم هذا العليم الذي يجادل عنهم ليثبت ولايتهم لأمر المسلمين؟ بل ما حكم الذين يقفون أمامه ليكسروا من سواده؟ أسأل الله الفتاح العليم أن يفتح بيننا وبينهم بالحق. نسمع الآن إلى أسطورة جديدة من أساطير اليهود عقيدة كل مشتكهم هو مسجد اعتقادي سواء في الهيكل تكلمنا عنه أو في المذبح وتكلمنا عنه أو في خيمة المعبد وتكلمنا عنها أو في الأرض كل ما ذكرناه فيما مضى وفي مراحل الهدم والاعداد في إزالة الأقصى وفي مراحل احتضان وتخطيط عجيب يذكر ذكره ويكاد الإنسان أن يتشتت بأي شيء يبدأ يعني كيف يحضر هذه المادة على هذه المادة. فالذي يتلقى من أساطيره في هذه المجموعة من الدروس هو ما يسمى بالبقرة الحمراء. البقرة الحمراء أشاعوها وأعلنوها في العالم وجاءت أخبارها هنا ونشرتها الجرائد لكن لم ينشروا حقيقتها لم يستهل اليهود بالتكليف والجد والطاغوت عندما نشعر ذلك. لم يستهلوا بالتخلف والرجعيه. لم يستهلوا كما يستهل ابناء الاسلام عندما يرددون الحق من كلام الرسول الحق صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم بالجمود والتخلف والرجعيه. لم يتهمهم احد بشع عقيد في هذه الأزمنة السوداء لأهلها. انظر أولا قبل أن ننفعل، انظر إلى قصة هذه البقرة الحمراء فلا حول ولا قوة إلا بالله. في عام 1920 من الهجرة الحرب العالمية الأولى تابع التقسيم بقى شغال وعم بيفرق وتسليم الفلسطيني اليهود، وانجلترا كانت تحكم معظم العالم الإسلامي، وهذا طبعا كان بقدر الله وبالسنة الله ربنا ان المسلمين يستحقون ذلك، يستحقون الاذلال. سلط الله لكم ذلك حتى ترجعوا الى دينكم. في عام 1920 ميلادية وعندما بدأت المباحثات من الاتحاد الصهيوني والانجليز من اجل توصيل بصيغة لتسليم فلسطين اليهود بعد انتهاء الانتداب البريطاني، كان من هذا اهم شيء جاءه من اجله، وطرح الجانب الانجليزي في المباحثات سؤالا، هل هذا المطلب مطلب عاجل ام اجل؟ يقول اليهود وهم بيتنعون ان يجمع عقيده ضد التنصير، هل هذا المطلب مطلب عاجل ام اجل؟ وما مدى اجتماع الشعب اليهودي حول هذا المطلب؟ هل كلكم تطلبون هذا؟ انظر فاجاب ومن حاقام راس كوك قائلا يؤمن الشعب اليهودي كله بايمان لا يتزعزع ان هذا المكان المقدس وكل شبه الهيكل هو مكان العباده، العباده الابديه للشعب اليهودي. شبه الهيكل يعني شبه الابراهيم اللي هو فيه نجم اصلا من الصخر. ورغم انه في حكم غيرنا الان الا انه في النهايه سيقع تحت ايدينا. ويوم تقع ارض الهيكل في ايدينا ستاتي اشاره من الرب. ايه الاشاره اللي هتاتي من الرب بقى ديت؟ هو ده البقره الحمراء. طب اذا لم تخرج، اذا لم تخرج فسيخرجونك، لان فينا تفارق بين التقديس الزمني والتقديس المكاني والتقديس الانساني ايضا. شعب الله المختار، نحن ابناء الله واحباؤه. طبعا اشاره الرب هي البقره الحمراء طبعا، وبعدها نبدا فورا في البناء حيث تنبا بذلك انبياء بني اسرائيل. النبوءه التي اشار اليها الحقام هي معنى ما ورد في الاصحاح التاسع عشر من سفر العدد بالتوراه، ونصها وكلم الرب موسى وهارون قائلا هذه فريضه الشريعه التي امر بها الرب قائلا كلم بني اسرائيل ان ياخذوا اليك بقره حمراء. يعني ابحثوا عن بقره حمراء، طب يعني كما جاء في القران ان ياخذوا اليك بقره حمراء صحيحه لا عيب فيها ولم يعلو عليها نيرا يعني ثور يعني فتعطوها لعاجة. الميزة من الميزة في الثور الميزة هو الخشب اللي تطوب على عنق الثور الحراسة، يعني لا تصل الحق، يعني لا تستعمل في امتلاء او الحراسة والزراعة وما الى ذلك. ولم يعلو عليها نيرون فتعطوها كما كانت سورة البقرة فتعطوها لعاجة الكاهن فتخرج خارج المحلة وتذبح قدامه ويأخذ ألعاجة هذا هو الكاهن دمها بأصبعه وينضح من دمها في وجه خيمة الاجتماع. سبع سنوات كلمة بتاعت الكلمة عامة في مصر سبع سنوات ويحلق البقرة أمام عينيه يحلق جلدها ولحمها ودمها مع فرجها ويأخذ الكاهن خشب أرز وجوفا وقرمزا ويطرحهن وشاط حارس البقرة ثم يغسل الكاهن ثيابه. خلي بالك النص اللي جاي هيبين العلة من ممارسة هذا الطقس. فيقول النص تكون البقرة لبني إسرائيل وللغريب الناجم في وسطهم فريضة دهرية. إيه اللي كان الفريضة الدهرية بقى إنهم يعملوا كده؟ ليه من إشارة للرب إن المسيح جاي؟ والمسيح ده هو ملك كل وقت دجال يعتبرون ملكا من ناس داوود وما الى ذلك. طب اللي خلق دي اشاره بقى ده قريب ايوه اعملوا كده اللي خلق اشاره بالمكاسب وبعدين دي البقرة العاشرة خلي بالك مش أول بقرة. طيب ولكن لماذا حول اليهود تلك الفريضة إلى نبوءة وإشارة من الرب؟ في الواقع أنهم يربطون بين تنفيذها وبين إعادة بناء الهيكل. فالفريضة أو النبوة أو البقرة الحمراء ستكون شائعة عندهم على أن الزمن الذي ظهر فيه هو نفسه زمان الهيكل الثالث. هم أحدوا الهيكل الثالث لتجيب نفسهم بقى. يقول لك مفيش بقرة لأجل صلاح ذات البقرة. زمان الهيكل الثالث بعد إعادة بنائه. ولعل هذا يفسر لنا استمرار غياب الكلام عن اسم تلك السقوط خلال أزمنة اليهود القانية التي لم يكن لهم فيها تمكين. ويعتقد اليهود المتدينون انه قبل 2000 عام مضت في حقبة المملكتين اليهوديتين الاولى والثانية تم نشر رماد بقرة حمراء صغيرة ذبح في عليها الثالث قبل نشر اليهود الهيكل يعني لازم الطهارة ذبح في عليها الثالث وخلط دمها بالماء والسخنة في بطين الشعب اليهودي الأجداد ليصبح مهيئا للدخول الى الهيكل المقدس. ويعتقدون ايضا مش الاعتقاد كله انه لم تولد طوال التاريخ اليهودي بقرة بتلك الاوصاف منذ دمر الهيكل الثاني 5000 ميلاد وما كانوش موجودين في اشارة الرب هم في الدين طيب ان الشعب المسائل هم مكنون وهو زمن يرسلوا المسائل وعلى في نفس يصدقون هذا وعلى حسب التاريخ الديني اليهودي فانه قد شرف التفصيلة بقرة حمراء واحدة في زمن الهيكل الاول وبثمان بقرات في زمن الهيكل الثاني والآن يستعدون لمرحلة الهيكل الثالث وزمان البقرة العاشرة. طبعا لم يعد سرا تجد حس اليهود عن مدينة القدرات العملية المتفاعلة الآن من أجل إعادة بناء الهيكل بعد انتهاء المسجد الأقصى والصخرة. وبما أن الهيكل لم يعمره بالعبادة إلا أناس مطهرون من النجش وبما ان هذا النجش لن يزول الا برماد البقره وبما ان البقره لم تكن موجوده الى عهد قريب فان اليهود اليهود ابتدات تذبح عن بقره تظل بقرنيها على مشارب القرن الجديد فلابد من ظهورها او اظهارها ولو كان الامر استحداث بيئات وظروف تستخدم تلك البقره استخراجا من بين ملايين البقر ودي مساله سهله الآن بقى المشاعر الهندسة الوراثية والتلاعب في الجينات والتلاعب في الصبغيات وما إلى ذلك وهذا مكان فمنذ عدة سنوات تعهد كاهن أمريكي يدعى لرايت لوت يلتزم بجماعة حركة الهيكل الثالث الإنجيلية الأصولية بأن يوقف جهوده للحصول على فقرة بالمواصفات الدقيقة الواردة بالعهد القديم ونذر نفسه للمساعدة كأن الشغل يتعلق بإعادة تأهيل الهيكل للعبادة يعني تأهيل الهيكل مكان للعبادة لا لابد أن يؤهل كيف يؤهل؟ يؤهل الشاي بهذه البقرة لابد أن يطهر الأنجاز وأولا شعر الله المختار وهم يقولون لأنهم أنجاز فلا حول ولا قوة إلا بالله انظر إلى الحكومات العلمانية فنظر نفسه للمساعدة في أي مشروع يتعلق بإعادة تأهيل الهيكل للعبادة وقد جرت اتصالات ومقابلات عام 89 يعني من 10 سنوات بين هذا الكاهن وبين الحاكم الاسرائيلي حريم ريتشمان الذي يحمل بمعهد الهيكل المقدس حيث اقترح ريتشمان فكره انشاء مزرعه لانتاج وتربيه الابقار من سلاله ريتشمان الضاربه للحمر فاقتنع الكاهن وانشا بالفعل تلك المزرعه في ولايه ميسيسيبي الامريكيه وقد انشأ هذا الكاهن فيما بعد فرعا لمزرعته في مدينه عيسى تحصلا كامل تولد فيه بقرا منتظرا اخيرا وبعدما يقرب من 2000 عام ادعى اليهود انهم وجدوا ظانتهم لقد ظهرت البقره في شهر اكتوبر عام 96 في اختلاف في تاريخ ميلاد البقره في شهر اكتوبر من عام 96 تم الاعلان عن ميلاد بقره حمراء مطابقه للمواصفات ورده التوراه وأعلن أنها ولدت في مزرعة كفار خشيتين وعلى القول ذهب وفد من الحكامات لمعاينة حالة مولود العصر ومقارنة بالأوصاف المذكورة في التوراة ثم أعلنوا وقتها مطابقة المولودة للمواصفات بعد أن باركوها وأمروا طبعا دي حاجة عندهم اللي عاملينها وأمروا بفرض أراقة مشددة حولها بقى واحد يعمل مزرعة حتى تبقى تبقى الحمراء واللي عامل مزرعه عشان يطلع منها البقره الحضراء ده حاجه اخذه يعني. ومع ذلك يصدقوني صراع فيه كل هذا الشجس والاوهام يؤمنون بها ان خلاج الاسلام لا المسلم ده ارهابي المسلم ده متخلف دليل بالخرافات فيا الله المستكبر يعني. هذا كان حتى مش بجنس الاخبار المصريه 25 27 لقد كان الاعلان عن العثور على البقره بذات مرحله جديده ومصيبه من الهوس الاجل عند اليهود وانصار النبوه قلب المتهودين في امريكا وبريطانيا وتناولت وسائل الاعلام الحديثه بتغطيه متلسعه بالتكهنات والتوقعات والحجر. فقد نشرت صحيفه اوبزيرفر البريطانيه عددها 9 17 صحيفه اخبارا حدث قافيتين سيكون ذبح التقصير طقوس يعني للبقرة الحمراء بعد 3 سنوات من ميلادها بداية العهد التنازلي للعودة ستكون الكلام ده يعني بداية العهد التنازلي للعودة الكبيرة لليهود إلى موقع عبادتهم السابق وتبشيرا بمجيء المسيح المخلص إذا أن محاولة تحقيق هذه العودة ستؤدي إلى بداية لا تنسى للألف الثالثة. الكلام ده أين ينشر في الأوبزيرفر؟ تخيل الكلام ده عند إيه؟ عند من اخترعوا الأقمار الصناعية والتكنولوجيا والوسائل التقنية خايف إلى في الاعتقاد يؤمنون بهذا الباطل أو أعداد منهم ولها السلطة ولها العقل فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد توجهت آلاف من اليهود متدينين وغير متدينين إلى مزرعة فرس سبيل في إسرائيل لمساعدة هذا الكائن الأسطوري ولحسم الفوضى التي يمكن أن تنشأ عن هذا التدافع. لجأت الفئات اليهودية المهتمة بهذا الشأن إلى تنظيم الزيارات والرحلات لزيارة البقرة. لقد نجح الشيطان لعنه الله في استثمار بعض الإنسان خلال الغيب المجهول هو الذي ينمي الجيش يعني. المهم أنهم نظروا إلى البقرة التي أطلقوا عليها اسم ميلودي على انها احدث اشاره بدنو العصر الاخير. اما في اشاره سبقت كونهم جاءوا الى اليهود الى فلسطين كونهم تمكنوا من فلسطين كون القدس عاصمه لها كونهم اخذوا القدس الشرقيه سنه 67 للحكومات العلمانيه التي قادت المسلمين الى الهزائم التي لم تتوقع مسلسل مجري رهيب مسلسل مجري ملطخ بالخيانات من العلمانية مسلسل قاد المسلمين الى الحضيض ومع ذلك ليش رجل التلفزيون بيتكلم والاعلام بيتكلم وما الى ذلك معاول الهجم والتعليم كله حاجه علمانيه حاجه تقنيه رقص وضمش ودعاره والناس سماعون للكلم اتكلم السحر كيف نصبح عليكم انفسكم لا يضركم من ضمن اذا سلاك نحن مستضعفون نعمل ايه كيف عندنا ساعه في ساعه برضه من الدين نستطيع ان نبلغ ان نعلم الناس ان نقول ان نحفظ القران ان نتعلم الحديث ان نطبق الدين بيننا وبين ابنائنا نستطيع ان نفعل اشياء عليكم انفسكم لا يضركم من ضمن إذا تليتم حتى لا ييأس أحد وليعلم الجميع أن الأمر كله بيد الله عز وجل. ليعلم الجميع وليكون الجميع على يقين أن الأمر بيد الله ولا أحد يدري ما الذي سيكون. هل سيأذن الله بهذا البلاء الرهيب في هدم مسجد الصخرة ومسجد الأقصى؟ وكما حدث في حريق المسجد الأقصى سنة 69 بعد 7 سنين بعامين استمع قائد الدول الاسلاميه هم عنانيون انما كيف يعيشون وكيف يستمرون على كراسي الحكم على شعوبهم وكيف يستحملون شعوبهم وكيف ياكلون وينهبون وكيف يستمتعون بالسلطه وهذه المسائل ستؤدي الاسرار يوم القيامه يوم تبلى الشرائع كيف يستمرون على هذا ما لهم من طريق الا ان يشتبعوا ثم يقرروا القلق العميق اتجاه ايه 600 مليون مسلم وحده لك القلق العميق داخل المسلمين ده ما يصحش اجرب السحر لا حول ولا قوه الا بالله. هل لو هدم القصر وهدم مسجد الصخره هو برد نفس رب الكعبه عن كل هذا محسوب عند اليهود. فالامر بيد الله عز وجل والاقصى والعاقبه المتقين والأقصى سيعود للمسلمين يوما، والمسلمون سيقتل اليهود تقتيلا عند الأقصى، وسيقتل المسيح عليه السلام الدجال، وسيقتل المسلمون اليهود. وتعلمون القصة، لكن ليس يحدث هذه الفجة في تضاعيف الزمان، كما ذكرت سابقا ان الأقصى قد اخذته الحروب الصليبية ورفعت عليه الصلبان ونهبت اثار ونهبت التحف الموجودة فيه والذهب المعلق فيه وما الى ذلك. حوالي 80 سنة ظلت الصلبان معلقة، لكن كان المسلمون مسلمين، او القادة كانوا كذلك، نور الدين محمود الذي ظل يعد واعد المنبر لانه سيعود اليه، ولا حياة للإسلام والمسلم بغير الأقصى. لابد ان يشارك الجميع حتى يرجع المسجد الأقصى في حوزة المسلمين. هكذا علم نور الدين محمود الأجيال الولاء والبراء، علمهم التوحيد. سمح العلماء حارب المكوش وحارب الضرائب والجمالك، حارب كل شيء لم يأذن به الله، وكان يسجد ويطيل السجود ويقول اللهم ارحم العشارة المكاش. هو لم يكن يعلم انها عصور وانها مكوش وانها محرمة، فلما تبين له ذلك قال اسجد هذا وانا امير على الناس وانا قاعد على الناس. يسجد يبكي لما يقول اللهم ارحم العشارة المكاش، يريد ان يدخل الحرب مع الصليبيين لأناس موحدين، لأننا لا نقاتل اليهود ولا نقاتل الصليبيين ولا نقاتل العلمانيين بقوة ولا بعدد ولا بسلاح، وإنما ورب العرش العظيم لا نقاتلهم إلا بهذا الدين. لقد كنا كما قال العملاق عمر، لقد كنا أذلنا الناس، نتحدث عن العرب هناك، لقد كنا أذلنا الناس فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هذه الكلمة تكاد تراها كالشمس الآن واقعا ملموسا في حياة المسلمين، لقد كنا أذلنا الناس فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ولقد أذل الله بلاد المسلمين لأنه ابتغوا العزة بغير هذا الدين. عندما تقرأ غزوة أحد وسياقها في سورة آل عمران حوالي 60 آية، أطول الغزوات ذكرا في كتاب الله وأكثرها بركة على هذه الأمة، رغم أنها كانت أرض قاسية من أشرار، لكن انظر إلى الحكمة وانظر إلى الدروس، وبيناها عدة مرات بفضل الله عز وجل. تجد أن الله يقطع سياق الذكر الأحداث عن غزوة أحد ليذكر حرب الربا، لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة، وليذكر الاستغفار من الظلم ومن الفواحش، وليذكر تربية المسلم وإعداد المسلمين، ثم عاد الله عز وجل ليذكر أحداث الغزوة. شيء عجيب. هكذا فعل بطل نور الدين محمود عندما جعل يرشد الناس الى دين الله، لان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم شلقت ذكرتهم لعلم الحديث عبد الله بن عمر، شلق الله عليكم ذلا لا ينفعه او لا ينفعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم، او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. فجعل نور الدين محمود يخطط، فلو هدم مسجد الاقصى او لو هدم مسجد الصخره فالامر فلا يأس، لا نيأس من روح الله، والا كنا كافرين عياذا بالله عز وجل. وانما علينا ان نعد العده وان نؤدي ما علينا، وان الاقصى سيعود يوما بحوزه الاسلام، وسلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. طبعا مساله ان ينشر هذا الكلام في مهم انها البقره بيسموها ميلودي، على انها احدث اشاره بدون عصر الاخير، وتوقع كثيرون منهم ان تستخدم بهذه البقره، ان تستخدم تلك البقره يعني حلوها في احتفالات تقييم الشعب اليهودي. وما الشعب اليهودي حيث الهيكل الثاني؟ طب يعني هيهدوا الاقصى مثل الصخر، طب وبعدين؟ هيبنوا الهيكل. هم عاملين نموذج لمعبد الهيكل سليمان يطل على المد الاصفر في عرض كده جبل ابي بنين، عاملينه كده هو نفس النموذج مجهزين امام العالم، يعني فين عشان كده؟ ومع ذلك الدكاك بتاع السلطه الفلسطينيه يقول لك ايه؟ دولة فلسطين يا سلام، وبعدين مش دولة فلسطين ده والقدس، وطبعا لما كنت من المحروب قالوا ناخد قطعة من القدس الشرقية وقطعة من القدس الغربية ونقول برضه انها القدس ويبقى طبقنا الكلام القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. لا حول ولا قوة الا بالله. وما خالق الناس ليه؟ المسؤول بلقمة العيش او المسؤول بالطرف الاكال؟ لان الناس ابتعدوا كالماء الذي ابتعد عن عينه فضاح. الماء الذي ارسل في الصحراء فضاح. المسلمون الان ابتعدوا عن اصلهم وسنعلق على ذلك بعد ذلك تذكر لقب باذن الله. فالرب اللي قال لك اليهود كل ما حد الشاب لازم يفتحوا الشعب اليهود لازم يلزم انهم هذه العباده بالهيكل الا بعد ان يتم تطهيره برمادها وفقا لقول التوراه التي لايديهم. ايه التوراه بتقول ايه؟ يقول كل من لم يتطهر فانه ينجس مشهد الرب. يعني اليهود لو دخلوا الهيكل سليمان الان لو اعطيه يبقى ينجسوه. كل من لم يتطهر فانه ينجس مشهد الرب. وراى اخرون ان هذه الرقه التي ظهرت هي حلقه الوصل المفقوده والمقصوره للوصول الشريف الى جمع كحاله الهيكل. انظر بقى التصريح الاكل حتى ان اليهوديه تصريح متعصب يهودي اسيسيون الذي كان متهما رئيسيا في محاوله تسجيل قبه الصخره سنه 85 اعلن بعد ظهور البقره ابتهاجه بهذا الحدث التاريخي وقال اننا ننتظر منذ 2000 سنه ظهور اشاره الرب. ده انت معلمها. والان ارسل البقره الحمراء وظهورها يعتبر احد اهم الدلائل على اننا نعيش في الزمن المميز. ولهذا فلا بد من اشراع بازاله مسجدي الاقصى والصخره. الكلام ده كلام في التصريح. من شلل الهيكل ونقل بقاياهما الى مكه. نشاط السياسه الكويتيه 30/10/97. بدأ المتعصبون اليهود على الفور في استثمار الحدث لانشاء واقع جديد من خلاله. فدعا عدد من زعماء الجماعات السنيه الطليقه في طول البلاد وعرضها في اسرائيل الى الغاء الفتوى الحراميه القديمه التي تحضر عن اليهود دخول ساحات المسجد الاقصى لان ده عندهم هو ارض الهيكل. كل ارض الهيكل هم انجاح ازاي؟ اظن قلت الاقصى ما كان يثبت شاب. خلي بالك ووقعوا زوجه بذلك في المؤتمر السابع لحركه اعاده بناء الهيكل. وبالفعل قرر فجاه 60 حاكم في شهر اغسطس عن فلسطين تجاوز الحقر الذي كان يحول به وسبع اليهود على الصعود الى ما يسمونه جبل الهيكل حيث يوجد المسجد الاقصى ومسجد الصخره. واحتج هؤلاء بان لديهم مشوقات كافيه تجعل من حق اليهود ان يصعدوا الى هناك لكي يتسنى لهم البدر في الاستعدادات الخاصه بإعادة بناء الهيكل. وقال المتحدث الاسلامي ان الحظر العام على الصعود لم يكن ياخذ باعتباره في السابق باكتشافات الاخيره. قبل ما نشوف بقى الكلام ده البقره الحمراء والخيل البتاع والاجتماعات والكلام ده والافضل نجف اللي عندهم يوم وهكذا. يعني الكلام ده يقول لك دي اشاره لما تشوف البقره ده لازم نبدا الكلام ده ان الحظر العام على الصعود لم يكن ياخذ باعتباره في السابق باكتشافات الاخيره. وأرز اكتشاف البقرة الحمراء ونحن الآن بانتظار الخلاص وإعادة بناء الهيكل التي يجب أن تبدأ بسرعة في أيامنا هذه. لأن بقى الكويتية بتسمع 7 شبكة وبدأت مجموعة من الحاكمة منذ سنوات في دعوة عائلات الكهان لإرسال أولادهم لكي يتم إعدادهم في حجر العجل الطاهر الطاهر ليكونوا جاهزين للعمل بالطقوس المتعلقة بالبقرة. واستخدمت 4 عائلات كانوا فيها للتواضع باولادها من اجل هذا الغرض. وبدات المحاكمات منذ فتره بالاتفاق مع الجهات الحكوميه لتقسيم نسبه 1% من مشروع الانتاج داخل اسرائيل ليوضع في حساب خدمات الهيكل اللي دخلت مهماته مرحله التنفيذ لظهور البقره. وتحصيل هذه النسبه يجري الان وفقا لتشريع ديني يفضي بأن يقدم الشعب اليهودي عشر العشر ليوقف على الهيكل. وقد وضع عنوان خاص لاستقبال تلك الخدمات وتنظيم اتفاق على المشاريع المتعلقه بالهيكل. شيء عجيب جدا عندما يقرا الانسان هذا الكلام. لقد ظهرت مع ظهور البقره الحمراء حاله من الحماس الديني بين الجماعات اليهودية التي تنافس الحكومة لأن تستطيع. كان جماعة 120 جماعة دينية. وبدأت باكتساب أنصار الجنود من أولئك الذين لم يكونوا يأبهون بشعارات الجماعات الدينية. وقد علق مناحيم سرندمان الخبير في الشؤون الدينية في جامعة باغلا عن هذه الظاهرة الجديدة بقوله إن ولادة هذا الحيوان الطامئة أوجدت حالة من الحساسية في إسرائيل. إذ أصبح الناس يبحثون في أمر هذه العلامة ويتحدثون عنها بدقة يودعون منذ بداية السياسة 10-7 سنين. ما هو البعد السياسي الآن؟ أبدأ عن هوش فيه فالوقت السياسي في إقالة إسرائيل اهتمل السياسيون مناسبة حلول أهل ذلك التوقيت لتحقيق أغراض سياسية محزنة مستغلين تصاعد المد الديني في إسرائيل. وربط الأخوان بين ظهور زقرة وظهور الكيميائي الذي توجد في العالمين أنشطة الجناح الديني في السياسة الإسرائيلية والمؤسسة الدينية التي اعتبر الزوجة نتنياهو انتصارا للمتدينين وهزيمة للعلمانيين. سأحدثكم يعني شيء عجيب جدا ذهبت على تدريب وكذب على الأمانة عبور البقرة لأن تعالج طبعا نتنياهو ده يتعصب دينيا جدا ويؤمن بكل هذه الخرافات مثل هذه الجماعات الدينية 120. فهناك فريق من الإسرائيليين يرفضوا ذلك ولا يؤمنوا بذلك وخايف جدا وبعضهم شرح عبقات من الاذى المحتمله من جانب الحديث عن ظهور البقره الحمراء يفوق للكثير ما يمكن ان ينتج عن الخصائص التدميريه لقنبله نوويه دينيه. فرح حصل شركه انا العارضه شكك بعض القامات الحكمات في ان تكون اليهودي هي البقره الحمراء المنتظره. طب ازاي؟ فاخذوا عدسات مكبره وصاروها بعضهم بعد ان لاصق البقرة تنتخذ الى رموش حليها انظروا الى هذه الشحراء السوداء ثم صاروها الى ذيبها انظروا الى هذه الشحراء البيضاء ما كنتش مولود فلها حاكمات اخرون وشككوا بتشكيك هؤلاء المتشككين وقالوا فيها ايه لما تكبر هتروح الشعرات البيضاء والسوداء دي وحتى لو حصل حتى اذا لم تختفي فان الكتاب المقدس يقول ان الشعراء القليله لا تنفي الطبيعه المقدسه للبقره اذا كانت كلها حمراء هم هيجربوا يعني المساله كلها شيء في شيء كلها اوهام في اوهام فلا حول ولا قوه الا لله العلي العظيم. شيء عجيب كان لابد ان نعرف شيئا عن قصه هذه البقره. طب كيف يتظاهرون؟ هل هم انجاز؟ نحن نعرف انهم اكثر البشر في تسويق الاحلام واستثمار المصائب لصالحهم. قد يتسبب اليهود بتلك البقره بالذات ليكملوا نسك بقيه الصوره بين يديها او قرنيها وقد يستبدلونها بعد حين باخرى اكثر مطابقه للمواصفات بحسب الاجتهادات بقى والجينيات والهندسه الوراثيه وما الى ذلك. انت لكم امة مقنطعه شنو ان تكرر حديث الصغار النادره عن البقر الصفراء الفاقع لونها مع البقر الحمراء الخالص حمرها. البقر دي نريد ان نتكلم عنها وعن مساله نجاسه هذا الشعب المختار. لا يزالون يقولون عن يقين ايها الله بانهم شعب الله المختار حتى تقوم الساعه والاعظم من ذلك انهم يعتقدون بقدر نفسه من اليقين بانهم شعب النجس. ازاي شعب مختار وازاي شعب نجس؟ منذ عشرات القرون لماذا؟ لانهم قارفوا نجاسات عديده لا يمكن التطهر منها حتى لو شريعه الا برماد البقر الاحمر. ثم طقوس لا تمارس الا في الهيكل. وبما ان الهيكل قائد منذ 2000 سنه وعقمت معه الابقار، لا ده عقمت عشان ما كانوش موجودين جنب الله. وعقمت معه الابقار أن يلدن واحدة حمراء خالصة فإن النجاسة ظلت ملازمة للشعب اليهودي بكامله لمدى اعتراف منهم بأنهم أنجاس ولا لا؟ جاء في توراتهم هم أنجاس لإسراء. أصروف يقول لك ده واحد لعب بيش اليهود خلاص. نحن نزعل في صوت البقرة وتحن عليه قسم كما على شعب الذين من قبلنا ففي أصحاب كما لا يصار عليه. لأن كانت المسودة موجودة أصلا لم تتحرك. ولمك سماء ولكن ما السماء النجاسات يكون نجسا وكل ما مشاه النجس يتنجس. والناس التي تمشي تكون نجسة، التي تمشي أو تمشي تكون نجسة. فمن إذا من الشعب كلهم بيمشوا مع كلهم عايشين مع بعض، فمن إذا من الشعب المختار بقي طاهرا بعد ذي النصوص؟ المشكلة هنا ليست في النجاسة، فكل الكفار مشكلة هدف، نعم مشكلة هدف كما قال الله عز وجل، ولكن المشكلة أنهم يعتقدون أن هذا النوع من النجاسة لا يزول إلا برماد البقرة المحضرية في الآية الألفية. جاءت الموسوعة الدينية اليهودية تسمح تقول إن البقرة الحمراء يجب أن تحفوها خارج القدس. طيب وبعدين إن البقرة الحمراء يجب أن تحفوها خارج القدس، وبعد ذلك يجب حرقها بكبيرة بعد إضافة حجر الأرض وأعشاب أخرى، ويشرب على هذه وأعشاب أخرى ويشرب على هذه الطقوس حرقان سوكان، ويستخدم الرماد في التطهر وطرد الأرواح الشريرة التي يمكن أن تنتقل إلى اليهود من الموتى لو مسوا جثمانهم. والظاهر أن نجاسة اليهود من أكثر ما يؤرقهم، حتى إن التلمود من وضعه الحرامات كثيرا للتوراة يدور صدره تقريبا حول كيفية التطهر من النجاسات. وجاءت البقرة أو هكذا ظنه لتكون فاتحة لعهد من الطهارة يستقبلون به عشرا من الأنجاز. والله يعلم أن جميع البقر الأحمر والأبيض والأسود والأزرق كمان لو صير رمادا ثم خلط لماء البقر الأحمر والأبيض والأسود ثم أغرقت فيه أمة اليهود كلها لما تطهر واحد منهم من نجاسة الكفر، إلا إذا دخل في دين التوحيد وآمن برسالة خاتم الرسل وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما هؤلاء فإنهم لا يزالون في أثر الآثار التي كانت عليهم فعلا لا يرجون عنها فكاكا. شيء عجيب جدا طبعا وتصريحات كثيرة وأنا أحاول أن أختصر الوقت. اسمع، هذه البقرة العاشرة وذا زمان البقرة العاشرة لبقاء كانت هي تلك التي أعلنوا عنها أو غيرها مما يمكن أن يعلن عنه ليس بالأمر الهامشي في حياة اليهود في هذه الأيام، خاصة أنهم يرون أنفسهم قد قطعوا من الطريق أطوله نحو عائد الهيكل الثالث، وعلم بأن ما يقرب من 95% من الطقوس العبادية اليهودية التي تؤدى في الهيكل يحول بين اليهود وبين ممارستها ما يسمونه بنجاسة الموتى. بل إن بعض الحضارات يتحدثون عن استحالة اجتياح الهيكل للعبادة بأيدي أنجاس الله، ولما تعطون الهيكل طيب ونطهركم أو بعد تدخل الهيكل فمين حيعمل الهيكل؟ أنجاس من المنفعش رابع الحكمات. واستحالة تنقل هؤلاء من القيام بشؤوني وطقوسي قبل تطهرهم برماد البقرة، وإلا في خطي شؤون كيف إلا تشاهدون وكيف يجاهدون وهم أنجاز؟ الله أعلم. أما عن كيفية التخطيط العملي لهذه الطهارة الجماعية فهذا السؤال توجه في صحيفة رآت الإسرائيلية إلى أحد الحكمات الكبار فقال سنحرق البقرة خلال تموقع الهيكل من جهة الشخص وبالإمكان أن نضيف إليها بعض الأشجار وبعد ذلك نحرق الرماد يعرض بعضه البعض ومن ثم يتبع أو يتم وضع الرماد في أناديق. الصحيح اللي هيوزع على كم مليون يعني التراب على كم يطاق كم مليون وتوزع في أنشاء البلاد سينقلب من توزيع المياه الغازية يعني حتى إن حاجة ساعة في الأنبوب فيها تراب تنظر الخرافات التي تقوم بها اليهود اللي هم أصحاب التقنية العالية. طب موعد المياه أو موعد الشمس الموعد الذي ولدت فيه البقرة سيحدد بدقة من الموعد الذي ستطلع به. فعلى حسب المفاهيم اليهودية لابد أن تذبح البقرة بعد أن تتم 3 سنوات، وهناك اختلاف معلن في تحديد الموعد الذي ولدت فيه. فالبعض داخل إسرائيل يقول إنها ولدت في شهر أغسطس من عام 97، وهناك من يقول إنها ولدت في يناير من العام نفسه. وعلى هذا فهذه هي ستتم أو ستتم عامها الثالث إما في يناير من سنة 2000 أو في أغسطس من سنة 2000، وعلى هذا يكون العام 2000 عاما مصريا في عمر البقره وفي عمر اليهود، حيث تتوقع جماعاتهم الدينيه ان عصرا جديدا سيحل في الارض المقدسه بعد نفح البقره في بيت المقدس او في اورشليم الجديده كما يسمونها. هذه قصه البقره الحمراء، وكان لابد ان نقرا عليكم هذا الشرط لكي نعرف هل المسؤولون في بلاد المسلمين لا يعلمون هذه القصه. لقد جاءت الاخبار بمجرد الخبر، فلماذا التعليه على الناس؟ لماذا التعليه وحقيقه البقره منتشره في العالم كله بحسب اعتقادات اليهود؟ لماذا التعليه؟ لان السؤال سيتفقه في وجوههم من عامه الناس قبل علمائهم. اذا كان هؤلاء الانجاء باعترافهم يفعلون كل شيء بحسب معتقداتهم وكتابهم، فلماذا انتم علمانيون تصرون على الاجهاد على الاسلام والمسلمين وعلى منع المتكلمين فيه الا مجرد خطه مرحليه الى ان تتم التحالف بجميع المساجد؟ فلا يمكن لكلمه الحق ان تقال، فلا حول ولا قوه الا بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. أيها الإخوة العزاء، اليهود يؤمنون بالجيش، ألم تر إلى الذين أوتوا النصيب من الكتاب يؤمنون بالشرك والطاغوت والجيش مجموعة الأوهام بوجود آلهة مع الله، هذه كلها أوهام وما يتبعها من أوهام وخرافات أخرى، فكل هذه أوهام لا حقيقة لها وتعلق تعلق المعتقد. الطير من الجيش، كل هذا الجد السحر ايضا من الجد، التاريخ من الجد، كلها اوهام. يؤمنون بالجد والطابو والاوثان ايضا من الجد، كلها من باب الاوهام لانها لا حقيقه لها فيما يتعلق بالالهيه. فلا حول ولا قوه الا بالله. ان اليهود يؤمنون بالجد والطاغوت، من اجل ذلك ضاعوا، فمثلهم كمثل الماء المولح او المولح، والوله هو ذهاب شيء، اقتراب شيء او ذهابه، هذا هو الوله. عين مولعه او ماء مولح او مولح، عين ابتعد عنها ماؤها ستضيع وستنتهي لانها ستردم وستحفر وستنتهي تاريخها. كذلك الماء اذا ارسل بالصحراء فسيضيع. إذا كان الماء ومادة الحياة في العين في أصله فلا تزال الحياة به، إنما لو أرسل بعيدا عن أمه عن أصله ضاع الماء وذهب الصحراء كذلك تضيع. لو أبعد عن أمه تصير الأم وارهة أو والهة أو مولهة أو مولهة، والولد كذلك، لأنه لا حياة له بغير أمه، وأمه فؤادها يكاد أن يذهب وأن يصير. أصبح فؤاد أم موسى فرح إن كادت لا تبدي به لولا أن رباطنا على قدر تكون من المؤمنين. الأم لا تستطيع أبدا ولا تقبل على خراق رضيعها أو صغيرها عنها، تصير آلهة ورجل الولهان، عاشق الولهان التكلان. هذه المكاين وأيضا ناقة مولهة، كل هذه مادة الولع. قال بعض اساطير اللغه ان ولا ثم اصيلت الواو الى همزه ورفضها بعضهم، اصيلت الى همزه فصارت اله، يبقى ولا اله هو ده اصل معنى الالهيه. اذا ابتعد الانسان عن اصله، كان اذا ابتعد الماء عن حمله، كان ابتعد الرضيع عن امه، واذا ابعدت المراه عن رضيعها او عن صديقها، وكذلك الناقه مع ولدها. آلهة الفصيح إذا أولع بأمه ولد الناقة الصغير قال يا الفصيل برضه مقتلون او الواد وكده الخمسه حطوها ولي الفصيل. وسنتكلم عن ذلك والمعنى فيه تعالى الاله مرات ومرات لانه لا بد من تحفيظ الناس هذه المعاني. فاذا ابتعد الانسان عن اصله فكالماء الذي ابعد عن الصحراء فذهب فضاع. كذلك الانسان ما هو اصله؟ اصل بدنه تجيب. لو حدثت عن الاكسجين او ابعدته في مكان مقرب بعيدا عن الاكسجين فانه يموت على الفور لانه لا حياه له بدون الاكسجين. هذا هو السجن. اما الانسان فلو حياه اخرى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ما هو الناس او زي البغله شفت الناس يصوم زي وعشيش فش اولا فيش ايمان ولا تخليق. لا حياه حياه الروح حياه القلب وستعرفها ولو بعد حين. حياه الروح استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فلو ابتعد الانسان عن السجين مات رجله. كذلك لو ابتعد الجسد عن السجين مات لك هذا الجسد. ولو ابتعد الانسان عن ماده غذاء روحه مات روحه مات قلبه فعلا. فما هو الاكسجين للقلب؟ هو التوحيد. هو التوحيد التأله لله الغذاء الوحيد ولا غذاء غيره. للقلب هو التأله. وإلا إذا ابتعد الإنسان عنه مات. مات قلبه مات روحه. ويصير كالماء المولى اللي ابتعد عن العين. والعين أيضا تنتهي. لأن هو ده الأصل. مرتبط بهذا الإنسان التأله بإلهية الحق. كيف يضيع الإنسان؟ كيف يضيع؟ الإنسان خلق متأليها. رغم أنفه وأنف أبوه وأبيه وأمه خلق متألها زي اللي خلق متألها في شيء. رغم أنف هو خلق كده من الكلمة يعني هو الإنسان خلق كده. رغم أنف العالمين هو خلق كده خلق متألها. فإن لم يتألع التألها الحق بحسب ما جاء به الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بلا تحريف ولا تأويل ولا تبديل كما جاء به الرسل تماما منهج لا إله إلا الله. فإذا لم يتألأ القلب بهذا التألأ الحق زي الماء اللي أبعد عن عينه ضاع. فكيف يضيع؟ بأن يتألها تألها باطلا. لا بد أن يتألها. وهذا الذي جاء وأرسل أمر النبي عليه السلام أن ترسل العبد في وجهه وقال إنهم قوم يتألهون. سواء تأله حق أو تأله باطل يتنسف ويتعبد. فلا بد لك من تأله. غير في شيء يتأله. كلمة يتأله. بس مش معنى طعم الألوهية اللي أحد المعاني. فكان على التأله من ناحية التنسف والتعبد للتقرب إلى شيء معين. فأقبلت سن حتى لو قبضوا سيئا خلقوا الملحدون يتألهون أيضا. هم ضاعوا لأن اللي أبعد عن العين فضاع في الصحراء. فكذلك هم أبعدوا عن التأله الحق عن الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. حرموا أنفسهم منها. سأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض غير الحق في الآية. هم حرموا أنفسهم من هذه المادة. فلا بد لقلوبهم من تأله. كيف يتأله؟ إما أن يتأله الأوثان. إما أن يتأله الأولياء والمشايخ. مدد يا حسين أغثني يا بندراوي يا رئيس الرؤية شر يبتعد ويبتعد. وإما أن يتأله للنجوم والكواكب ويكون كالصابئة. وإما أن يتألها للمال. وإما أن يتألها بصورة جميلة من النساء. والمرأة كذلك تتألها بصورة جميلة من الرجال. مش مجرد شهوة. لا تدخل هذه الشهوة القلب. ولما دخلت القلب؟ لأن القلب خارج. لأنه ليس به التأله الحق للإله الحق عز وجل. ما بيجي المادة دي ولا بد من قبل ان تعمل ذلك كبير. اذا لم تتنفس اكسجين تنفست المنتجات غصب عنك. ما تنفست اكسجين ومثلك الوجود حسبت نفسك الى الف رغم انفك لتنفسن البوتاجاز والغازات الشامه. الحد من ذلك هو التأل والحق. اللي يبتعد عن التأل الحق براح وحلق ولابد له من تأله. فما هو هذا التأله؟ كل واحد بحسب ما يظهر له. هذا يسألها للجاه والرئاسه، ده يسأل عظيم، وده يسألها للنساء وتدخل مرأته قلبه ويعبده ولا يعلم، او يتأله للمال وتستعبده. الاشياء التي تستعبد التي تستعبد الانسان اذا لم يغذي قلبه بالتأله الحق بإلهية الحق. هذا المعنى بعينه جاء في قوله تعالى في سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خسر، يعني سقط من علو مقلوبا الى هاوية فأمه هاوية. هو ده المعنى بالضبط. فكأنما صار ساقطا خارا كما قلت شيخ الاسلام في الهاوية فأمه هاوية، لأنه ابتعد عن التأله الحق، ابتعد عن تغذية قلبه بإلهية الحق. فلا بد له من إلهية، لا بد له من تأله. فبيحصل ايه؟ لأنه أشرف يكون ساقطا خارا فكأنما خر من حلو من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الطير هنا دي يعني لتمزق بدنه متعة متعة. فكذلك الشياطين تنطلق لتمزق قلبه ودينه متعة متعة. ده الحاصل للناس، لأنه ابتعد عن حراسة التوحيد وعن شمم التوحيد وعن جناب التوحيد وسقط من علو سماء التوحيد فترقبته الشياطين. كل منها يأخذ متعة من قلبه ومتعة من دينه، وإلا فهو في النهاية تعصف به أهواؤه أو تهوي الريح. هذا مثل في مكان شحيق. هذا هو الذي حدث لليهود، هذا هو الذي حدث لليهود تماما، لأنهم يؤمنون بالجسد والخرافات. فوقع في إيمان بالبقرة الحمراء والمسائل الهيكل وكلهم جايين جايين. لو رأيت بكاءهم ودماءهم في 67 وتصريحات ديان وغير ديان لرأيت العجب، لأنهم يؤمنون بالجسد والطاغوت وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. في مقال لم أستطيع أن أتعرض له اليوم لأن الوقت قد انتهى نظرا للشمس والحر، يعني لا من تضيع القدس، فيها كلام عجيب جدا عن المراحل منذ البداية وحتى الآن. مراحل فقط تتبين لك ايه اللي حصل. يروج كثير من العلمانيين الآن ان رياحنا يسوقوا بقى القدس خلاص تمشي مصر خليك واقف. ده حزاني مصدق كافر، يعني ماذا تنتظر منه؟ هو لا يحمل يرفع ليه شكل فلوس او ده او خطه. طبعا مش لهوش علاقه بالقدس. يقول لك خلاص القدس انتهت واتبنت والقوه وامريكا هتحكم انت بقى وهكذا. الموحدون يقولون لهم ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام، هو الصادق المصدوق واخبرنا بهذا المسجد والى اي شيء سيصير، وان القدس ستعود للمسلمين يوما، وانها كما يقال فكاديون فرصه عظيمه منحه ربانيه لكي يقتتل الموحدون على اعتابه. كيف؟ والمواجهه لما لم يستطع اليهود برغم عتادهم وبرغم قواتهم وبرغم مكرهم وتخطيطهم ان يواجهوا شباب الانتفاضه واطفال الانتفاضه بالحجاره، لا يمكن ان يتخيل ولا ان يطبق في التاريخ. واحد مع حجاره ورغم معاه الشاشه ان يحصد الالاف، يبقى اسرائيل ترعى وتروع وتهرع الى استيراد اناس يقومون بنفس التخطيط الامريكاني في ميلاد المريخ، يقومون بوعد هذه الصخرة وبالإجهاد والتقريش على الصخرة الإسلامية. لما فتح نتنياهو هذا الكلب الملعون هذا النفق الرؤية 53 تحت المسجد الأقصى ليعلن بذلك إشارات دائرة، قامت المظاهرات العارضة من المسلمين الصادقين من الإسلاميين من الموحدين الذين يقولون الشهادة، ووقع منهم عشرات الشهداء بفضل الله عليهم، وسقط مئات من الجرحى من الذي يضمن لهم. لقد قامت السلطة الفلسطينية وتنعم تفصيل ذلك بإذن الله باعتقال الإسلاميين وبتعذيبهم بأشد ألوان التعذيب المستوردة من اليهود وغير اليهود. لقد كانوا يأتون إلى الإسلامي للذي يحارب اليهود لكي يقتلوا أنت وعلى أن يعتقلوه، يعيشون في بيت فكاما يسرقون ويدمرون ويحطمون بشهادات نشرت في شرائط الغرب وامريكا وسنقراها عليكم باذن الله. هو ذا الحشر الواقع رهيبه، هناك يدعمون الاسلام اسوأ منهم والعن منهم، اللي عنده لحيه كانوا باللغه العربيه بالايه والحديث، وبعد ذلك يقول هؤلاء اولياء امور. نحن نقول لهم ان دين محمد هو الغالب، وما اذل المسلمون في هذا العصر الا لابتعادهم عن دينهم. فكما ان الانسان يطيح في الكون واللحظه اذا ابتعد عن اصله عن التاله الحق بالاله الحق، فكذلك المسلم يطيح ولو على مراحل بحسب ابتعاده عن متابعه محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فلما ابتعد المسلمون كثير عن متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم جاءتهم الصوره الدنيه بالعقوبات التي لا نهايه لها، حتى الان عقوبات رهيبه. فليعلم العالم وليصدق الموحدون بما اقول، ان الذي خلق اليهود هو الله، ان علام الغيوب هو الله، ان الذي خلق امريكا وطائراتها هو الله، ان الذي خلق قنابلها هو الله، ان الذي خلق كيماوياتها هو الله، ان الذي خلق كل اسلحتها هو الله، ان الذي خلق الاسئله المبكره هناك هو الله، ان الذي خلق ارضها هو الله، ان الذي خلق المحيطات حولها هو الله، ان الذي قدر ذلك كله هو الله، ان الذي قدر وجود الاستاذ والشرب هو الله، ان الذي قدر ضرب البرج والدجوبه هو الله، ان الذي قدر الحروب الصليبيه هو الله، ان الذي قدر العلمانيين. فاصبح ايضا رائعه السنه الربانيه في بلاد المسلمين لانهم ابتعدوا عن الدين واثروا الحياه الدنيا، الذي قدر ذلك هو الله. فلو عاد الاسلام ويقول بالناس، لو عاد المسلمون الى اسلامهم الى متابعه نبيهم، فليعلموا ان النصر من عند الله وحده لا شريك له. نحن لا نقاتلهم بعدد ولا بعدة، امرنا من الناحية الشرعية ان نعد العدة وان نتدرب وان نقوي الابدان والعقول وان نطهر قلوبنا وان نتقرب الى الله وان نرفع مستوى العبادة وان نتطهر من الحرام، امرنا بهذا. ولكن لابد ان نؤمن قدرا انه ان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لو جاءوا فعلا فان نصر الله معهم مهما كان. كيف عجز اليهود عن وعد اطفال الانتفاضه؟ كيف عجزوا عن مواجهتهم حتى استوردوا هؤلاء الخونه ليقوم الاجهاد على هؤلاء الخلابه والمساكين؟ لان نصر العزيز الجبار المتكبر يكون تبعا للجهاد الاسلامي، لان نصر العزيز الجبار المتكبر يكون تبعا لجنديه محمد. فإن أردتم النصرة، إن أردتم الكرامة، إن أردتم التخلص من الذل والإذلال، لا بد من الرجوع إلى دين محمد، وإلا سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه أو لا ينجعه حتى ترجعوا إلى دينكم. عباد الله، من هذه الأسباب التي نتقرب بها إلى الله، هؤلاء المساكين، هؤلاء المساكين في هذا المسجد نقتل فعلا من الألف ومئتين أخرى ونطعمهم بفضل الله عز وجل، وحريصون جدا على أن ننتقل هذه الأسر ونراجع الكشوف دائما حتى نحذف من استغنى، ولكنه عنده شيء من الطمع، أو نحذف من راجع علينا كذبه مثلا. نراجع دائما، يعني هذا أطعام المساكين حقيقة، هذا تقرب إلى الله حقيقة، هذا عمل عظيم حقيقة، فسارعوا وتبرعوا بهذا المشروع، والله عز وجل هو أصدق القائلين، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، قيوم السماوات والأرضين، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعجائن مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عباد ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رحمك اللهم بالموحدين، رحمك اللهم بالموحدين وأهل الموحدين، اللهم رحمك بالموحدين، رحمك بهم في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من عدوهم، اللهم اسأل لهم من عدوهم كما يسأل الليث الحرب، اللهم اسأل لأوليائك يا رب العالمين. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي يا رب الفلق، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. اللهم إنا نستغيث بك من مسجد الأقصى، اللهم إنا نستغيث بك من القدس، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباتها. إذا بالجهاد للصادقين، إذا بعودة الجهاد للمسلمين. اللهم اذهب بالحكومات العلمانية، اللهم اذهب بالحكومات العلمانية وولي حكومات إسلامية، اللهم ولي الموحدين على بلاد المسلمين بقدرتك يا رب القوى والقدر. إذا بعونة الجهاد الإسلامي باستنقاذ الأقصى من بواطن اليهود، إذا بالجهاد يا الله، قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتبات الأقصى. اللهم دمر على اليهود، اللهم إنهم علوا علوا كبيرا بأمرك وقدرك، اللهم أذن بتدميرهم، اللهم سلط بعضهم على بعض، سلط طرفهم بعضها على بعض. إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير. رحمك اللهم بالمسلمين في كوسوفا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة تحملهم، عراة تكسوهم، مغلوبون فانتصر. وافعل كذلك مع جميع المنكوبين في بلاد المسلمين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. فرج كرب المكروهين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروهين، اغفر لنا ولهم وقل تقسيمنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تخريج نساء التبرج واليهود، واجعلن سقيات نقيات، عابدات طاهرات تائبات، قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. ائت شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رفضا لهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.